الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم البارح أنه لا بد من غياب ذلك في ذلك منها حتى يتحقق مدى يتحقق الموجب للحد. وطبعا هذا لا يكون، عليكم السلام ورحمة الله، لا يكون الحد عليه إلا إذا كان ذلك الأمر الآخر المدخول فيه ليس زوجة له وليس ملك يمين له ولا وطأ شبهة، بتعبير آخر هو أجنبي عنه بالمرة بالكلية وقد أدخل ذاك منه في ذاك منها، يعني غاب ذاك منه في ذاك منها في غير هذه الصور، لأنها يعني بتعبير آخر ليست حلالا عليه بشكل من الأشكال، لا بالزواج الدائم ولا بملك اليمين ولا بأي عقد ولا بشبهة، فهي حرام عليه من كل النواحي. بمعنى آخر ليس هناك شبهة تحليل أساسا، فمن أجل هذا يكون قد ارتكب موجب الحد، يعني استوجب عليه الحد بما سيذكر إن شاء الله. وصل بنا الكلام إلى ماذا؟ إلى ما لو وطأ المجنون عاقلة، لو وطأ المجنون عاقلة ففي وجوب الحد تردد. أولا هذا رجل ليس له عقل، ثم جاء إلى من؟ جاء إلى عادية ووطأها، إلى امرأة عاقلة عادية ليست مجنونة ووطأها. المصنف تردد هل يجب إقامة الحد عليه أم لا وهو مجنون، مجنون لا يعقل. قال وجه التردد ناشئ من أنه مجنون رفع عنه القلم، رفع القلم عن ماذا؟ عن المجنون حتى يعقل، والصبي حتى ماذا؟ يحتلم. وقال لكن إذا جئنا إلى ناحية أخرى أنه له شعور في المقام، فبملاحظة شعوره أن له شعورا حينما يقدم على هذا العمل أن هذا العمل فيه من اللذة كذا وكذا، فمن أجل هذا انتشر عضوه، ثم بعد ذلك فعل ما فعل. قال هناك تردد من هذه الناحية، من ناحية أنه من جهة مرفوع عنه القلم، ومن جهة أنه له نحو شعور وبهذا الشعور أقدم مدى على ارتكاب الفعل. أما الشيخ قال وأوجبه الشيخان، يعني الطوسي والمفيد عليهم الرحمة، أوجب الحد على ماذا؟ على هذا المجنون، على المجنون هو الذي ارتكب الفعل، الذي قال قبل قليل قال في وجوب الحد عليه تردد. لكن الشيخين عليهم الرحمة الشيخ المفيد والشيخ الطوسي أوجب الحد على هذا المجنون ولم يتردد كما تردد المصنف، فقال يجب الحد عليه، لكن إذا كانت المرأة المزني بها مجنونة فلا يقام عليها الحد بلا إشكال. أما بالنسبة إذا قيل لماذا يفرق، يعني لماذا يفرق بين المجنون، فهناك خلاف في أنه يقام عليه الحد أو لا. كما عرفتم المجنون الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قال يقام عليه الحد، أما مثلا المصنف يقول فيه تردد، يعني المسألة خلافية بالنسبة للرجل المجنون إذا جن هل يقام عليه الحد أو لا، فيه خلاف. أما بالنسبة للمرأة فهناك إجماع على أنه لا يقام عليها الحد.
اشتراط الثبوت حد أن يكون بالغ وعاقل ومختار، هذا خلاف الشرط، الجنون خلاف
لا إشكال، فيكون الشرط المعتبر هناك في العقل معتبرا في المرأة فقط دون الرجل، فإن الرجل على الخلاف. يعني صحيح قد تشترط أنت اعتبار البلوغ والعقل، فينكشف أن اشتراطهم لهذا الشرط إنما كان على نحو القطع والجزم والبت في جانب المرأة المجنونة، هذه إذا كانت مجنونة فلا يقام عليها الحد. وأما الرجل فهناك خلاف، هناك خلاف في أنه يقام عليه الحد أو لا، يعني القدر المتيقن من هذا الشرط هو اشتراطه في جانب المرأة، هذا لأن هذا صريح كلامهم، حيث أنهم قد اختلفوا في مسألة المجنون الرجل المجنون الذكر.
لكن هو مجنون
غير
واحد، هو
لأنه
لاحن عليه.
نعم، هناك يعني لأن كان فيه فيتردد في وجوب الحد عليه.
لكن لازم على التردد أنه لا يقبل.
نعم، لكن إذا كنت من الطرف الآخر من كمثل الشيخ المفيد والشيخ الطوسي فأنت لا تعتبر هذا الشرط مطلقا، لا تعتبره في الرجل والمرأة، تعتبره فقط في ماذا؟ في المرأة. وأما الرجل فتقول حتى ولو كان مجنونا فإننا نقيم عليه الحد. قال وأوجبه الشيخان، يعني أوجب الحد الشيخان على من؟ على المجنون. وأما المجنونة فقال لا حد على المجنونة. فنستكشف أن الشيخين عليهما الرحمة، نعم الطوسي والمفيد، يريان أن الشرط هذا فقط في جانب المجنونة. وقال ولو رأينا اثنين يفعلان الفعل. في البداية نحن نعرف أنه مثلا لا يوجد زواج قبلا، لا يوجد زواج بينهما، حينما وصلا إلى الحاكم الشرعي ادعيا أنهما تزوجا، فقال لا إشكال يسقط عنهما الحد بادعائهما الزوجية، ويسقط الحد بادعاء الزوجية وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي. يعني لا تقول والله لا يوجد شخص، لا يوجد شخص في قريتنا إلا ويفهم هذا الحكم، أنت لا تفكر عن غيرك، يعني دع الغير يطرح ما عنده من شبهة. يعني هو يدعي مثلا أنه والله أنا ما لم أكن أعرف بحرمة الزواج مثلا ممن من الأخت، خب نصدقه، لم أكن أعرف حرمة الزواج من الأم من الأخت، لم أكن أعرف حرمة الزواج من الأخت الرضاعية، خب نصدقه. يعني كل ما يقوله المدعي يقول إنه في نظري هو الذي أوجب لي الشبهة نصدقه فيه، لأن الشبهة إنما حصلت له وليست لك أيها مثلا الشاهد أو أيها القاضي والحاكم، لأن الشبهة إنما حصلت للرجل، فدعه يذكر ما أوجب له الشبهة. فحينئذ لا يقام عليه الحد.
لا لو كان
مثلا بالنظر إلى الحاكم ممكن إقامة الحد عليه، لكن المسألة بالنظر إلى نفس الشخص الذي أقدم على الفعل. لماذا أقدمت على الفعل؟ أقدمت لأنني اشتبهت، لأنه حصل لي الشبهة من هذا الطريق فنصدقه في ذلك. عليكم السلام يا مصطفى. ولا يثبت الإحصان عندنا هنا، الرجم يكون للمحصن، لكن كيف يكون المحصن محصنا؟ يعني كيف يحصن الإنسان نفسه؟ متى نطلق على هذا الرجل إنه الآن محصن؟ يعني ما هي الأمور التي ينبغي اجتماعها في الشخص أو الشخصة حتى ماذا؟ حتى نقول إنه محصن؟ ما هي الشرائط المعتبرة في ذلك في الشخص؟ بحيث إنه لو كان محصنا وارتكب الزنا يجب علينا أن نرجمه. تلك الشرائط قال أن يكون الزاني بالغا حرا. فلذا هذا إذا كان الرجل عبدا مملوكا فإننا لا نجري فيه مدى أحكام الإحصان كما سيأتي. حتى يكون الزاني بالغا حرا له فرج مملوك بالعقد الدائم. بالغا حرا حرا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك يغدو عليه ويروح. بتعبير آخر أنه هذا كان باستطاعة هذا الزاني كلما عنت تلك المسألة على باله. نفس عنت يا مسلم يعني ما معنى عنت؟ ما معنى عنت على باله؟ خطرت على باله. كلما خطر ذلك الفعل على باله كان بالإمكان أن يأتيه من طريق حلال، لكنه ماذا؟ ذهب إلى الطريق الحرام. فقال هذا رجل حينئذ محصن وتستوي فيه المسلمة والذمية، يعني إذا كان وتستوي فيه المسلمة يعني إذا كان لديه فرج يروح ويغدو عليه فهذا لا يفرق فيه بين أن تكون مسلمة وبين أن تكون ذمية، فإن الذمية أيضا لا تمانعه، يعني تقوم بواجباتها معه وكلما أراد، فيصدق عليه أن له فرجا يروح ويغدو عليه. قال انتبه فقط علشان لهذه المسألة، وإحصان المرأة يعني بنفس الشرائط التي تذكر للرجل، لكن فقط مسألة الجنون انتبه لي فيها. قال وإحصان المرأة كإحصان الرجل، لكن يراعى فيها يعني في المرأة العقل إجماعا، يعني لم يكن هناك خلاف في المرأة في أنه يعتبر أن تكون عاقلة حتى يجري عليها الحج، وإنما الخلاف فقط كان في الرجل. قال لكن يراعى فيها العقل، يعني حتى تكون محصنة يجب معها الرجم، حتى تكون محصنة لم مرأة محصنة يجب معها الرجم. قال ينبغي أن تكون عاقلة، فالمرأة حتى ولو كانت متزوجة يعني كانت حرة متزوجة وزوجها يروح ويغدو عليها متى ما شاءت هي، لاحظ حتى ولو كانت كذلك ما دامت مجنونة فلا نسميها محصنة، يعني لو زنت لا نقيم عليها حد الرجم. لو زنت هذه المجنونة لا نقيم عليها حد الرجم. قال الحكم في ذلك إجماعي. ليس أنه لا يشترط فيه العقل، المسألة خلافية، فقد تكون من القائلين بماذا؟ بشرطية العقل، وقد لا تكون من القائلين بشرطية العقل. قد تكون من الأشخاص الذين يعتبرون شرطية العقل، وقد تكون مثل الشيخ لا يعتبرون فيه ماذا شرطية العقل، يعني العقل يعتبر في المرأة، لكن بالنسبة للرجل المجنون هل يعتبر، هل يكون جنونه مانعا من جريان الحد عليه أو لا؟ هل يكون جنونه مانعا؟ فيه خلاف. فإذا أخذت بهذا الرأي
لكن
هذا
المصنف يعني هذا هو قدم بشروط إقامة الحد لا بد أن يكون بالغ عاقل، جاء هنا ولا يثبت الإحصان الذي يجب، ما ذكر العاقل، وهنا ذكر يعني في المرأة قال لابد أن تكون عاقلة، يعني هذا لا يدل على أنه لا يشترط العقل في الرجل.
لأنه نعم
لا يشترط العقل في الرجل، يعني
إجماع
ولذا أنا قلت إذا جمعت كلامه الأول مع كلامه الثاني تعرف أنه من البداية ناظر إلى مسألة المرأة، يعني حينما قال يشترط العقل ناظر إلى مسألة المرأة، يعني يشترط العقل في المرأة، أما في الرجل فالمسألة خلافية. جيد. قال وإذا كان لديك زوجة وطلقت، قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، إذا كانت هذه المرأة رجعية، يعني طلاقها بالطلاق الرجعي، فكما عرفتم سابقا من أن المرأة المعتدة عدة رجعية هي بحكم الزوجة، فإذا كانت كذلك قال لا تخرج في حال عدتها، وقال ولا تخرج المطلقة رجعية عن ماذا؟ عن الإحصان في حال العدة. فمعنى ذلك أنها لو زنت في هذه الفترة وفي هذه المدة فإنها ترجم. وأما إذا كانت المرأة يا حبيب القلب يا مصطفى ومصلوح الحال، إذا كانت تعتد عدة بائن، فهذه انقطعت علقة الزوجية بينها وبين زوجها، فهذه لو زنت في هذه الفترة فإنه لا يقام عليه، يعني لا تعتبر محصنا حتى ترجم. هذه الآن بلا إحصان، هذه المرأة إذا كانت معتدة عدة بائنة، يعني إذا كان الطلاق طلاقا بائنا. قال جيد.
وكذا البائن، يعني
وكذا البائن
ان طلق الرجل اذا خرج عن حيز عدتها فانها تكون بائنا.
قال لا تخرج المطلقة رجعية، المطلقة قسمان، الطلاق إما رجعي وإما بائن. عليكم السلام ورحمة الله. إما رجعي وإما بائن. خب ليش هو يتكلم عن الرجعية؟
أنا أقول
إذا أخر... نعم إذا كانت وليش الآن فلا يقال أنها معتدة بعد ذلك. إذا خرجت نعم إذا كانت مطلقة رجعية ثم تمت عدتها، الآن لا يقال معتدة عدة رجعية، الآن تمت عدتها، هي ليست في حال الاعتداد، يعني لا يصدق عليها الاسم بعد انتهاء المدة. إذا خرجت عن العدة قال تبيد ثلاثة أشهر وانتهت الأشهر الثلاثة فحينئذ تبين، مثلها مثل المطلقة من الأول طلاقا بائنا. فقال هذه المرأة لا تكون محصنة، هذا في جانب المطلقة. والمطلق نفس الشيء، قد يكون طلاقه طلاقا رجعيا فيكون محصنا، وقد يكون طلاقه طلاقا بائنا فلا يكون محصنا. نعم. فنصل الآن إلى ماذا؟ إلى مسألة، بما أننا نتحدث عن العدد قال ناسب أن نذكر التزوج بذات العدة. يا شيخ حسن عيسى، يا عيسى، لو كانت واحدة مثلا تعتد من آخر، فهل يصح لك أن تجيء في فترة العدة وتعقد عليها؟ قال المصنف لا، ولكن لو أنك عقدت على هذه المعتدة ودخلت بها عالما بماذا؟ بالحال، عالما بالتحريم، بأن هذه المرأة معتدة ولا يجوز للإنسان أن يدخل عليها، ودخلت بها، ففي هذه الحالة ماذا؟ تحد. وكذا المرأة إذا كانت عالمة أنه لا يجوز لها أن ماذا؟ أن تعقد على آخر في أثناء عدتها، عالمة بالتحريم ومع ذلك أقدمت على التزوج من هذا الشخص، فهذا التزوج الذي يكون من هذا الأجنبي تعرف أنه من الأساس باطل، وأنه لاغ، وأنه حرام عليها ذلك، ومع ذلك أقدمت ومكنت نفسها، فإنها كذلك الأمر تحد. قال ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول، وكذا المرأة بنفس الشرائط. إذا كانت عالمة بالحال ودخل بها فإنها أيضا تحد. لا هو باطل، هو باطل، لكن هنا لا يشفع لها أنها ماذا؟ أنها تزوجت، كما عرفنا البارحة من أن مذهب أبي حنيفة في مثل هذه الموارد ماذا؟ يبرأ عنها الحد لشبهة العقد، فقال هذه الموارد هنا كلها لا تنفع، وكما عرفنا البارحة ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط، يعني حتى نسقط عنه الحد فلا يكون. ما دمت تعرف يا مصطفى أن العقد على هذه المرأة حرام، فلو عقدت ودخلت لا يكون مجرد العقد شبهة ترفع عنك إجراء الحد. ولو ادعي الجهالة واحد، والله أنا دخلت صحيح في هذه المعتدة، تزوجت بها ولكن أنا جاهل بحرمة التزويج من ذات العدة، لو ادعيا ماذا؟ الجهالة، أو أحدهما قال أنا فقط، هو كان يعرف، أنا أعرفه لأنه هو داخل على الحوزة، لكن أنا إيش؟ أنا مو داخل على الحوزة، أنا وين أبقى؟ خلف المطبخ دائما، فشاهد مثلا هي يعني أحدهما كان عالما به والآخر ليس عالما، فإن من يدعي الجهالة يقبل منه سواء كانا معا أو كان أحدهما الزوج أو الزوجة تقول والله أنا أجهل بماذا؟ بحرمة التزويج في العدة، ومع ذلك تزوجت ودخل بي، فحينئذ نقبل منها الجهالة فلا يجب علينا إجراء الحد عليها. إذا كان قال قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه، أما مثلا إذا لم يكن ممكنا في حقه، مثلا افترض والعياذ بالله مجتهد جامع للشرائط فتك بمن؟ فتك مثلا بأخرى تزوجها في عدتها، هذه من بديهيات وألف باء الفقه. أنا هو مجتهد وعقد على فهو قال أنا أجهل، نقول له هذه بديهيات الفقه فضلا عن الاجتهاد، هو هذا أن تقول إنني لا أعلم بحرمة التزوج من ذات العدة، أو يجي يقول لك والله أنا لا أعلم حرمة التزوج من التي تزوج الآن عندها زوج، الآن عندها زوج، الآن عندها زوج بالدائم مثلا، أنا أجهل أنه يحرم العقد عليها. نعم كان هناك شبهة عند بعض العامة عندنا في الجنوب، امرأة غاب عنها زوجها، يقول السيد عامر وما أكثر هذه الشبهات. امرأة غاب عنها زوجها، فجاء بعض ما لا بحسب الظاهر متدين، جاء إليها وعقد عليها متعة وقال لها يجوز أن أنت غير محصنة، وقرأ في الكتاب أنها غير محصنة، قال أنت غير محصنة لأنه لا يوجد عندك زوج يقوم بالواجبات الشرعية، فقالت والله يعني أنا الآن مو محصنة، قالت لا أنت مو محصنة، فعقد عليها متعة متعة عقد عليها وهي إيش؟ عندها زوج فعلي. هلأ في هؤلاء الناس العامة يحتمل فيهم مثلا مثل هذه الجهالة، أما مثلا إذا كان من أمثالكم من أمثالكم الشريفة، فإذا يقول مصطفى أنا أجهل أن المرأة إذا كان عندها زوج يحرم العقد عليها، أو أنها إذا كانت معتدة فيحرم العقد عليها، لا يقبل منك يا مصطفى، أنت عالم غير معلم إن شاء الله، وأنت فقيه من فقهاء الطائفة، وأنتم لماذا تضحك يا مسلم؟ إذا لم يكن بالفعل فهو في القوة إن شاء الله تعالى. نعم بالنسبة للفقيه يمكن تصور الجهل بالموضوعات، يعني مثلا هو يعرف أن المرأة إذا كانت معتدة فيحرم العقد عليها، لكن يقول أنا حسبتك أنك امرأة لست تعتدين أساسا، ما خطر الاعتداد على بالي، ها انا حسبتك انك امرأة خرجت عن عدتك، وانا حسبت انك لست المتزوجة، حسبتك انك ماذا لازلت مثلا عزباء على سبيل لم تتزوج بعد، فاشتبه عليه الموضوع. قال انا كنت احسب ان اختك هي التي تزوجت او ان اختك هي التي تعتاد، فبان ماذا انك انت. فالاشتباه في الموضوع يمكن ان يقع، كما افترض كما لو اعتقد الانسان ان هذا هو الكتاب له فكتب عليه، تبين فيما بعد انه ليس لي للاخر. خب اما المخالع
كان ممكن في حقه يعني في حق احدهما
على الظنية. نعم او كليهما ان كان ممكنا في حقه ما اشكال، المهم ان يكون الشخص الذي نرفع عنه الحد امكان الشبهة فيه وارد، فسواء كان
مذكر يعني هنا أو مفرد.
نعم
يعني المذكور
لا اشكال احدهما سواء على الانضمام او ماذا او على الافتراق
مركب
الامر. يعني سواء انضم الى غيره او لا، تاخذ بالاطلاق. اذا تاخذ بالاطلاق، وانا ما اخذ بالاطلاق بس انه عمول، اذا تاخذ بالاطلاق احده اذا كان ممكنا في حقه سواء كان معه الطرف الاخر يدعي الجهالة او لا. ولو راجع اما المخالع، شوف يا مسلم، إذا طلق الرجل زوجته طلاقا خلعيا وراجع هذا المخالع، فالآن أصبح له ماذا؟ أصبح له فرج، لكن بعد لم يطأ، انتبه لي، بعد أن أرجع زوجته ما وطأ. فقال فلو أنه ذهب إلى ماذا؟ إلى أجنبية ووطأها فحينئذ لا يرجم، يعني لا يكون محصنا. أكررها يا مصطفى يا حبيبي، إذا طلق الرجل طلاقا خلعيا يعني المرأة كانت كارهة وبذلت، فيكون الطلاق بائنا، فالزوج الآن ليس محصنا. صحيح يا سيد، الزوج ليس محصنا، لكن لو رجع أرجع زوجته بعد أن هي رجعت في البذل، أرجع زوجته وبعد لم يطأ هذه الزوجة التي كانت مختلعة التي الآن أرجعها ثم ذهب إلى الأجنبية ووطأها مع اجتماع الشرائط كذا، فلا يصدق عليه الإحصان. يعني ربما يشك في انطباق أن له فرجا يروح ويغدو عليه، يعني كان سابقا حين الطلاق ليس له فرج يروح ويغدو عليه، في هذه الصورة شككنا في أنه أصبح له فرج يروح ويغدو عليه، نتمسك بماذا؟ بحالته السابقة أنه لم يكن له فرج يروح ويغدو عليه، فلا يكون محصنا فلا يرجم. قال ولو راجع المخالع وزنا وزنا، ولو راجع المخالع وزنا لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ، فلو نعم حتى يطأ زوجته او زوجة اخرى اذا تزوج بثانية.
ماذا؟ معنى ان المراجعة بمفردها لا تكفي،
لا تكفي لقاع الحد عليه،
اذا زنا فلا بد من بلاغ الوقت اليها.
جيد. وهكذا العبد لو اعتق، لو اعتق حتى لو كان متزوجا، حتى لو كان العبد متزوجا له زوجة، ولكن ماذا؟ أعتق. بعد أن أعتق، انتبه لي يا مسلم، يا مسلم يا حبيبي انتبه لي، يقول هذا أعتق، قال والله أنا الآن شو صار عندي؟ صار عندي كامل الحقوق المدنية، فأنا الآن صرت حر مثلي مثل غيري قبل أن أطأ زوجتي، بعد الحرية ها قبل أن أطأ زوجتي لابد أن أذهب إلى بقية الأحرار. فذهب إلى بعض يعني إلى امرأة حرة وزنى بها، فهذا كذلك الأمر لا يجري عليه لا يجري عليه حد الرجم. فالآن عنده زوجة لكنه كان عبدا، بعد أن أعتق ذهب فورا. أما لو كان بعد اعتاقه بعد اعتاقه ذهب ووطأ زوجته ثم بعد ذلك زنى، فحينئذ يصدق عليه أنه حر له فرج يروح ويغدو عليه. يعني المهم أن نطبق عليه هذه المسألة، حر له فرج يروح ويغدو عليه. متى تنطبق هذه الصورة؟ إذا أعتق وله زوجة ووطأها يعني فعلا كان يطأها يروح ويغدو عليه وبعد ذلك زنى.
هذا
الحرام عبد معتق، لكن بعد عتقه أصبح حرا. هل هذا حر له فرج يروح ويغدو عليه أو أنه كان عبدا له فرج يروح ويغدو عليه؟ المصنف المصنف قال حتى ينطبق عليه أنه حر له فرج يروح ويغدو عليه بالفعل، بعد حريته يطأ زوجته ثم بعد ذلك إذا زنى يرجم. والمكاتب كذلك الأمر، إذا تحرر من بعد تحرره، إذا كان قد وطأ زوجته ثم بعد ذلك زنى، يجري عليه حكم الرجم، لأنه بعد انتهاء المكاتبة ماذا؟ يتمسك بالحرية. فالآن هو حر، إذا وطأ زوجته له حينئذ فرج يروح ويغدو عليه، فإذا زنى فيما بعد فإننا نجري عليه الحد. يعني يقال في المكاتب إذا تحرر نفس ما يقال في الحر إذا تحرر. قال
الرجم
جيد. نعم، لكن هنا مسألة الرجم هل يكون محصنا أو لا، يعني هذه تفريعات مسألة الإحصان، هذه التي ذكرها إلى الآن تفريعات مسألة الإحصان. يا عماد جعلك الله شعلة متوقدة دائما. إذا كان الرجل أعمى لاعظ وزنى والعياذ بالله تعالى، فهل يقام عليه الحد أو لا؟ قال ويجب الحد على الأعمى ابتداء، يعني عماه لا يكون مانعا من سقوط من إجراء الحد عليه. لكن لو ادعى الشبهة أنا زلمي ما عندي عينين، لاحظ، فحسبتها زوجتي وماذا ولم تكن زوجتي في الواقع، فقال فإن ادعى الشبهة فقولاني أشبههما بالقواعد وبالأصول القبول، لأنه هذا يمكن أن يشتبه واقعا الأعمى. يعني الذي يحدد أن هذه زوجة أو لا مجموعة أمور، ربما شخص مثلا فهلوي ذكي مثل سلام ساجد، هذا قال أنا من ريحة زوجتي أعرفها إذا كانت زوجتي أو لا. واحد مثلي أنا لا يحتاج إلى الرؤية، يحتاج إلى سماع صوتها، يحتاج إلى شم رائحتها حتى يتعرف أنها هي الحلال عليه أم أنها الحرام. فالشاهد هذا إذا كانت الشبهة محتملة في حقه فنقبل ويدرأ عنه الحد. جيد. مع احتمال إذا كان هذا ذكرتوني، قال أحد اللهم صل على محمد، قال إذا افتضت الذكر اللهم صل على محمد وآل محمد لا بقصد، قال كيف يعني لا بقصد؟ إذا افتضت الذكر لا بقصد، قال كما لو كان جالسا على شجرة فانكسر جذع الشجرة ثم وقع على ماذا؟ على فرج امرأة، فدخل ذاك منه في ذاك منها. فأنا ايش افتضت الذكر ايش قهرا. فشاهد أنه في بعض الأحيان قد يذكر الفقهاء يعني نماذج فقط من باب تقريب الفكرة، لقد لا تكون عملية في الخارج كثيرا.
بالجهور بالمقدمات فقط، لكن بدون قصد ينجل إلى ما هو أعظم. هذا يعني واجع من المؤمن لا يقصد المؤمن الفعلية ومن إقدامه عليهم ولا أن يستمر، وإنما يقصد مثلاً بعض الأشياء المفضلة.
مثل ماذا؟ في التطبيل والمضاجعة والمعانقة. من هذه. لكن إذا وقف الفعل على هذه الأمور فإنه يعزر. طبعاً التعزير ليس له يعني عدد معين، الحاكم الشرعي هو ما يراه من مصلحة يضربه 25 50 60 70 التي هي هو حسب ما يراه صالحا للتأديب، يؤدبه بما يراه مناسبا،
يقتله تعزيرا
بعض الشباب
زي قال. وأما الزنا فإنه يثبت بأحد شيئين، إما بالإقرار يثبت بالإقرار أو بالبينة. قال البينة عفوا بالنسبة للإقرار لابد أن يكون هذا الشخص الذي يقر بالغا كامل العقل مختارا حرا، وأن يكرر ماذا؟ أن يكرر اعترافه بالزنا 4 مرات، يعني حتى نجري عليه الحد بواسطة الإقرار، ما أحد شهد عليه، وإنما هو يريد أن يذهب إلى الحاكم ويعترف على نفسه، أن يقر على نفسه بالزنا، فلا بد أن يكرر قوله 4 مرات. نعم، هل يشترط أن يكون مثلا في مجالس مختلفة؟ يعني مثلا شاف الحاكم الشرعي مثلا بالمسجد يقول له والله أنا زنيت يا حاكم، إذا شافه في الديوان في المكتب يقول له أنا زنيت يا حاكم الشرعي فأجري علي الحكم الشرعي، إذا شافه بالسوق يقول له لك أنا صرت أقول لك 3 مرات أنا زنيت، إذا يدق عليه الباب ليلا في الساعة 12 ليلا يدق عليه لك قلت لك أنا زنيت، فتكررت معه في 4 مجالس. فقال هل يشترط خلاف المجالس؟ أشبهه أنه لا يشترط، لأن المعتبر إذا أقر المرء 4 فسواء كان في مجلس أو لا. قد تقول مثلا إن بعض الروايات ذكرت أنه حصل هناك إقرار في ماذا؟ في مجالس مختلفة. هذا مورد الرواية، المورد لا يخصص الوارد. يعني إذا كان عندك قاعدة عامة جاءت هذه القاعدة العامة نتيجة أن هذا الرجل ماذا يعني كان يلحق الإمام علي عليه الصلاة والسلام من موضع إلى آخر، هذا نسميه مورد هذا الرجل أنه كان يلحق الإمام مثلا طارة أخبره في المسجد وأخرى في قريبا من بيته وثالثة ورابعة وهكذا. أما الوارد المهم هو الشيء الذي يجيء عن الإمام عليه الصلاة والسلام، قول الإمام فيه عموم أم لا؟ إذا كان فيه عموم فإننا نأخذ بعموم قوله، لأن هو الذي قوله حجة وليس فعل العبد العادي حجة، حتى نقول إنه قد اختلفت المجالس فلا بد أن يكون الإقرار في مجالس 4، نقول لا، المورد لا يخصص الوارد. جيد؟ قال أشبه أنه لا يشترط، فيكفي إقرار الرجل 4 ولو في مجلس واحد، كما لو كان الآن بيننا افترضوني حاكما شرعيا، فرض المحال ليس محالا، افترضوني أنا حاكم شرعي، جاء إلي شخص قال يا سماحة القاضي إني زنيت فطهرني مثلا، ثم ثانية قال قلت له استغفر الله وتب إلى الله، قال إني زنيت فطهرني، قلت استغفر الله وتب إلى الله إلى الله، إني زنيت فطهرني، إني زنيت فطهرني. فحينئذ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها دافعة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفضل يا مصطفى.